أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية هو الإجزاء في الأصول عن انكشاف الخطأ يقينا. تقدم الكلام في المسألة الأولى عن إجزاء في الأمارات إذا انكشف الخطأ يقينا. هنا الإجزاء في الأصول أنه إذا عمل المكلف طبق الأصل العملي ثم تبين أن الأصل العملي أخطأ الواقع أو مخالف للواقع، فحينئذ ما أتى به المكلف وفق الأصل العملي مجزٍ عن الواقع، باعتبار أن وظيفته كانت في وقتها كذلك أو لا غير مجزٍ. فما هو القول؟ نقول بالإجزاء أو نقول بعدم الإجزاء؟ ابتداء نقول بأن العمل بالأصل، العمل بالأصل لا يصح إلا مع فقد الدليل الاجتهادي لرفع حالة الشك والحيرة. فإذا حقيقة الأصل هو أن الأصل وظيفة للجاهل لغرض رفع الحيرة في مقام الشك عند عدم انكشاف الواقع، حتى لا يبقى المكلف متحيرا أنه في مقام العمل ماذا يصنع، يعني إذا لم يعرف الواقع فماذا يصنع. فحتى لا يبقى متحيرا في مقام العمل يمكنه الالتجاء إلى الأصول لبيان وظيفته مع فقدان الدليل الاجتهادي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأصول على قسمين، أصل عقلي وأصل شرعي. المقصود بالأصل العقلي هو ما تضمن حكم العقل، يعني أو ما حكم به العقل من دون أن يتضمن حكم ظاهري من الشارع. ففي الأصل العقلي ليس هناك حكم ظاهري من الشارع، ليس هناك جعل حكم، ليس هناك يعني حكم مجعول من الشارع. وإنما فقط العقل يحكم بذلك وأمثلته الاحتياط، يعني موارد الأصل العملي الاحتياط وقاعدة التخيير والبراءة العقلية. أما الأصل الشرعي فالأصل الشرعي يتضمن جعل حكم من الشارع، جعل حكم ظاهري من الشارع، يعني أن هناك حكم ظاهري مجعول من الشارع، بخلاف حكم الأصل العقلي. الأصل العقلي ليس هناك حكم، ليس هناك حكم مجعول من الشارع في الأصل العقلي. أما في الأصل الشرعي لا، هناك جعل أو هناك حكم مجعول من الشارع، حكم ظاهري مجعول من الشارع. هذا طبعا يكون في مقام الشك والحيرة لرفع الحيرة كما تقدم. الأصول الشرعية هي مثل الاستصحاب والبراءة الشرعية، وأخالف الطهارة والحلية. هذه الأمور الأربعة. فإذا نأتي إلى هذه الأصول العقلية والأصول الشرعية، قلنا أن الأصول العقلية مثل الاحتياط وقاعدة التخيير والبراءة العقلية. أما بالنسبة إلى الاحتياط فلا يتصور فيه الإجزاء. لماذا؟ لأن المفروض أن الاحتياط هو الذي يحقق امتثال الواقع على جميع الاحتمالات. عندما يقولون أن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة، فالمفروض أن الاحتياط على كل حال يحقق امتثال الواقع على جميع التقادير. لذلك لا يمكن تصور بحث الإجزاء في الاحتياط. أما في الأصول العقلية الأخرى كقاعدة التخيير والبراءة العقلية، فأيضا لا يتصور فيها بحث الإجزاء. والسبب في ذلك لما تقدم من أننا قلنا أن الأصول العقلية لا تتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع. يعني ليس هناك حكم ظاهري مجعول من الشارع حتى نقول أن المأتي به بهذا الحكم الظاهري هل هو مجزي عن الواقع أو ليس مجزي عن الواقع. لماذا؟ لأن الأصل العملي فقط وظيفته هو رفع الحيرة والشك، لا يتضمن حكم مجعول من الشارع. فإذا الأصول العقلية لا تعطي حكما شرعيا ظاهريا، فإذا لا تصور فيها الإجزاء، لأن الإجزاء إنما يكون أن أقول المأتي به بالحكم الظاهري هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي. إذا أصلا ليس هناك حكم ظاهري بعد لا يقال أنه يجزي أو لا يجزي. هذا مقصود المصنف. لأن إحنا الآن كلامنا وين؟ لاحظون أن هذه مباحثنا أصل الكلام المقام الثاني في الأمر الظاهري في مسألة الإجزاء. مسألة الإجزاء تارة في مقام الأمر الإضطراري، تارة في مقام الأمر الظاهري، بمعنى أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي. ففي مثل قاعدة التخيير وكذلك البراءة العقلية، هذان من الأصول العقلية. قلنا أن الأصول العقلية لا تتضمن حكما ظاهريا، لا تتضمن حكما ظاهريا مجعولا من الشارع، لذلك لا تصور فيها الإجزاء. لأن الإجزاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري هل هو مجزي عن الحكم عن الواقع أو لا يصير مجزي. يعني إذا كان يعني إنما يتأتى الإجزاء، إنما يتأتى بحث الإجزاء إذا كان هناك حكم ظاهري. إذا أصلا ليس هناك حكم ظاهري لا يتأتى حينئذ بحث الإجزاء. فإذا الأصول العقلية لا يتصور فيها بحث الإجزاء لعدم وجود حكم ظاهري أصلا. بقي الكلام وين؟ في الأصول الشرعية.
دائما الأصول العقلية ما يجري فيها.
نعم، لأنه قلنا بأن الأصول العقلية ما حكم به العقل ولا يتضمن حكما ظاهريا مجعولا من الشارع. ليس هناك جعل حكم ظاهري، فإذا ليس هناك حكم ظاهري بعد لا يقال أن الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري هل يجزي. الأتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري يجزي أو لا يجزي. إذا أصلا ليس له حكم ظاهري بعد لا يقال يجزي أو لا يجزي. فإذا ينحصر البحث في الأصول الشرعية على الاحتياط، لأن الاحتياط قلنا المفروض أن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف براءة الذمة على جميع التقادير. والإجزاء يعني شنو؟ يعني أن العمل بالاحتياط قطعا يوافق الواقع، وإلا لا يكون احتياطا. الاحتياط قطعا لابد أن يوافق الواقع، وإلا لا يكون احتياطا. فإذا يوافق الواقع احنا بحث الإجزاء، وإين يكون؟ إذا انكشف خطأ الواقع، يعني خطأ المؤدى الأصل للواقع أو مخالفة مؤدى الأصل للواقع. فإذا الاحتياط يصيب الواقع على جميع التقادير، لذلك أقول لا يدخل فيه البحث الإجزاء. لذلك ينحصر البحث في الأصول الشرعية على الاحتياط، والأصول الشرعية على الاحتياط البراءة الشرعية، الاستصحاب، أصالة الطهارة، والحجية. فإذا عمل المكلف، لأن قلنا شنو؟ قلنا أن الأصل الشرعي الذي هو مقابل الأصل العقلي يتضمن جعل حكم ظاهري، فهنا يتصور في بحث الإجزاء، لأنه نقول أن المأمور به الاتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي؟ فالأصل الشرعي يتضمن حكم ظاهري، لذلك نقول يجزي أو لا يجزي. نعم هنا يصح يتصور في بحث الإجزاء، لذلك نقول أن الأصل الشرعي عدا الاحتياط، وهي الأمور الأربعة التي ذكرناها: البراءة الشرعية والاستصحاب وأصالة الطهارة والحلية. هذه الأمور الأربعة هل العمل على مؤداها مجزي عن الواقع إذا انكشفت أنها خلاف الواقع أو ليس بمجزي؟ هنا أفتى القدماء، أفتى العلماء المتقدمين بعدم الإجزاء في الأصول العملية، قالوا بعدم الإجزاء. لماذا؟ قالوا إنه لا يجزي. العمل على وفق الأصل العملي لا يجزي على الواقع إذا انكشف خلاف الواقع. ما هو الوجه في عدم الإجزاء؟ يقول الوجه في عدم الإجزاء أن يعني وتكرر منا سابقا، تبين لنا من المباحث السابقة أن الإجزاء لا يكون إلا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تسد مسد مصلحة الواقع. إحنا إنما كلفنا بالواقع لأن هناك مصالح ملزمة كلفنا بها، لذلك في المأمر به بالأمر الاضطراري قلنا بالإجزاء، لأنه الأمر الاضطراري حكم واقعي ولكنه ثانوي، لذلك فيه كانت فيه مصلحة ملزمة تسد مسد الأمر الاختياري، غاية ما هنالك أن مصلحة أقل ولكن تسد مسدها. فهنا نقول أن إذا عملنا وفق الأصل العملي هل يجزي عن الواقع إذا انكشف الخلاف يقينا أو لا يجزي؟ نقول أن الواقع إنما كلفنا به لأن لوجود مصلحة ملزمة، فإذا كان في الأصل العملي مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع ولو أقل ولكن تسد مسده وتجزي عنه، فحينئذ يمكن القول بالإجزاء. فهل في الأصل العملي مصلحة تجزي وتكفي عن مصلحة الواقع حتى تجزي عنها أو لا؟ يقول لا، لا مصلحة في الأصل العملي إلا رفع الحيرة والشك، لا أكثر. ولذلك يقولون أنه إذا يئسنا من الدليل الاجتهادي ولو كان ظنيا، إذا يئسنا من الدليل الاجتهادي حينئذ نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي الرجوع إليه لمجرد التخلص من حال الشك والحيرة إذا افتقدنا الدليل الاجتهادي. على الأقل لا نبقى مكتوفي اليد، وإنما نقوم بعمل عسى أن يوافق الواقع. فإذا انكشف الواقع وأن الواقع خلاف مؤدى الأصل العملي، فحينئذ لا يرجي عن الواقع، بل لا بد من الاتيان بالعمل على وفق الواقع الذي انكشف لدينا. لماذا؟ لعدم وجود مصلحة في الأصل العملي تسد مسد مصلحة الأمر الواقعي، لأنه لا مصلحة في الأصل العملي إلا رفع الحياة والشك. لا بعد أن احنا قلنا أن حقيقة الأصل العملي أن الأصل العملي وظيفة الجاهل بالواقع لرفع الشك والحيرة، فإذا صار عالم بالواقع بعد لا عذر له، لا مسوغ له للتمسك بالأصل العملي، لأن إنما صح له التمسك بالأصل العملي عند الجهل بالواقع لكي لا يبقى متحيرا. فإذا علم بالواقع بعد حينئذ لا يصح له التمسك بالأصل العملي. لذلك أفتى المتقدمون من علمائنا بعدم الإجزاء إذا تبين أن مؤدى الأصل العملي على خلاف الواقع. ولكن صاحب الكفاية وتبعه المحقق الأصفهاني رحمه الله قالوا بالإجزاء، ولكن خصوا الإجزاء بخصوص الأصول التي تشخص الموضوعات، يعني في موضوعات الأحكام وليس في الأحكام، يعني مثل أصالة الطهارة والحلية. قالوا أن أصالة الطهارة والحلية تنقح موضوعات الأحكام. مثلا إذا ورد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قالوا أن أصالة الطهارة الدليل الدال عليه يوسع دائرة الشرط أو الجزء ليشمل ما هو الواقع وما هو الظاهر. مثلا إذا قيل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فقالوا أن المقصود من الطاهر ما هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، يعني كل شيء محكوم بالطهارة سواء كان هذا الحكم أمرا واقعيا أو ظاهريا حتى تعلم أنه نجس. فإذا كان كذلك، إذا توسعت دائرة الشرط، مثلا إذا توسعت دائرة الشرط وشمل الحكم الظاهري والواقعي، يعني الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، حينئذ إذا تبين أنه نجس، إذا انكشف الخلاف وتبين أنه نجس، لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان الشرط. يعني إذا انكشف أن هذا الشيء أنه كان نجسا، لا، هذا الانكشاف لا يوجب فقدان الشرط، لأن الشرط شنو؟ الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. كل شيء لك طاهر ولو ظاهرا حتى تعلم أنه نجس، وهذا كان طاهر ظاهرا لأصالة الطهارة، طاهر ظاهرا، فنحن لم نخالف هذا الشرط. فإذا لم نخالف هذا الشرط فحينئذ إذا تبين أنه نجس فما أتينا به مجزٍ عن الواقع المخالف لمؤدى الحكم الظاهري. قالوا بالإجزاء. هذا في تنقيح موضوعات الأحكام، أما في نفس الأحكام لا، متفقون على أنه على عدم الإجزاء. نقرأ عبارة الكتاب، ما في شيء، بعض المعاني تتضح أيضا فيه. في العبارة يقول: المسألة الثانية الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم، فيرجع إليه، يعني يرجع إلى الأصل باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها. لا بدية أكو، وجوب لزوم أكو، لا بد منها. لماذا؟ للخروج من الحيرة، حتى لا يبقى مكتوف اليد في مقام العمل. فالأصل في حقيقته وظيفة الجاهل، نعم، وظيفة للجاهل الشاك، ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك، لأنه ما عنده طريق آخر لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم أن الأصل على قسمين: أصل عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، كالاحتياط وقاعدة التخيير والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. وفي وقتها يعني نتكلم تفصيلا عن المقصود بهذه الأمور، ولكن على نحو الإجمال مثلا بالنسبة للبراءة العقلية ترجع إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، يعني طالما أنه لم يصل إلينا البيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يعاقب ولا يعذب قبل البيان، فإذا لم يصلنا البيان فنحن معذورين، برئت الذمة من الواقع. فهذا يسمى بالبراءة العقلية. لماذا؟ لأن العقل حكم بذلك أن العقاب بلا بيان قبيح، والبراءة العقلية التي مرجعها مرجع البراءة العقلية إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي أي الأصول العقلية لا مضمون لها إلا رفع العقاب. مجرد رفع العقاب يعني أنك معذور لا تعاقب، ولكن معذور شيء والإجزاء شيء آخر. أنت معذور ولكن عليك أن تقضي إذا لم نقل بالإجزاء، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع. مو مع ذلك أنه حكم بالإباحة باطل براءة عقلية، إذن هذا محكوم بالإباحة. يقول لا، مجرد أنت معذور، مجرد المعذورية لا أكثر. اثنين، الأصل الشرعي، أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقامه. لا، هذا جعل هناك في الأصل الشرعي، هناك جعل لحكم ظاهري، وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري. لذلك هنا يمكن تصور بحث الإجزاء عندما نقول أنه الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي، إذا كان هناك حكم ظاهري من الشارع، كالاستصحاب الأصل الشرعي مثل الاستصحاب والبراءة الشرعية. فإذا البراءة عندنا قسمين: براءة عقلية ذاك من حكم العقل، والبراءة الشرعية لا، هذا حكم ظاهري. فإذا البراءة العقلية ليس حكما ظاهريا، مجرد رفع العقاب، والبراءة الشرعية لا، حكم ظاهري من قبل الشارع. احتياط سواء كان عقلي أو شرعي كما سيأتي لا يتصور به بحث الإبداع، يمكن يكون عقلي شرعي. والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، لاحظ في الأصل العقلي ماذا قال؟ البراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هنا ماذا قال؟ حكم الشارع. والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، حكم بالإباحة، بينما هناك شنو؟ حكم برفع العقاب، يعني قبح العقاب بلا بيان، هنا لا، حكم بالإباحة. ومثلها أساس الطهارة والحلية. إذا عرفت ذلك فنقول أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا. مطلقا شو المعنى؟ يقول سواء كانت عقلية، يعني قاعدة الاحتياط كانت عقلية أو شرعية. لماذا؟ لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، يعني على جميع التقادير لا بد أن يصيب الواقع، فلا يتصور فيه تفويت المصلحة. ما عندنا مصلحة فائتة، وليس هناك واقع فاتنا حتى نقول يجزي عن ذلك الذي فات أو لا يجزي، لأن المفروض أن الاحتياط يصيب الواقع على كل التقادير. وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير، كالبراءة العقلية طبعا وقاعدة التخيير. لماذا؟ لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاتفاق بالمأتي به عن الواقع، لأن قلنا إذا المأتي به بالحكم الظاهري هل يجزي أو لا يجزي؟ إذا كان هناك حكم ظاهري، أما أصلا ليس هناك حكم ظاهري لا يقال أي يجزي أو لا يجزي، بل أن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة. فالأصل العقلي مجرد يرفع العقاب عنا ويقول أنتم لا عقاب عليكم ومعذورين، أما إذا انكشف الواقع بعد ذلك لا يقول العقل أنه يجزي عن الواقع. يعني لا شك يعني لا يتصور هنا بحث الإجزاء، وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط، باعتبار أن الاحتياط كما تقدم لا بد أن يصيب الواقع على جميع التقادير، لذلك لا يتصور في تفويت المصلحة وتفويت الواقع. فإذا عدا الاحتياط سائر الأصول الشرعية يجب ينحصر البحث فيها كالاستصحاب وأصالة البراءة، يعني البراءة الشرعية، والحلية وأصالة الطهارة، وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها في الأصول الشرعية، لا في الأحكام ولا في الموضوعات. لماذا؟ فإنها أولى من الأمارات. نشوف ليش قال لأول وهلة، لأنه قال لا في الأحكام ولا في الموضوعات، ولكن سيأتي من صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني أنه في الموضوعات يتصور الإجزاء. إهناش قال لا مجال لتوهم الإجزاء، لاحظوا مو معنى ذلك أن المصنف يقول بعدم الإجزاء في الأحكام والإجزاء في الموضوعات تبعا للصاحب الكفاية، لا مو مقصود هذا، وإنما مقصود أنه في الموضوعات هناك مجال للتوهم، وفي الأحكام ليس هناك مجال للتوهم. لذلك ماذا قال؟ قال وهي لأول وهلة، يعني بالنظر الأولى بالنظر البدوي لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، يعني ماكو مجال، ولكن بالوهلة الثانية أو ببعد النظر الدقيق نشوف بأنه أكو مجال للتوهم في الموضوعات. لذلك صاحب الكفاية خالف في هذه المسألة في الموضوعات وتبعه المحقق الأصفهاني، يعني أكو مجال للتوهم في الموضوعات، فإذا في الأحكام ليس هناك مجال للتوهم. فهذا المقصود، مو المقصود أن المصنف يوافق صاحب الكفاية، وإنما ترك الحكم، ترك الأمر معلقا، يعني فقط قال صاحب الكفاية قال كذا وكذا وكذا. أما أن هذا القول صحيح أو ليس بالصحيح لم يحكم المصنف على بالصحة أو عدم الصحة على مذهب صاحب الكفاية في هذه المسألة. يقول وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء. إحنا قلنا الأمارات مع أنها مأخوذة من أدلة قد تكون مأخوذة من أدلة اجتهادية ظنية، فكيف بالمأخوذ من أدلة يعني من الأصل العملي مع بعد فقدان الأصل الاجتهادي ولو كان ظنيا؟ فإنها أي الأصول أولى من الأمارات في عدم الإجزاء. لماذا؟ باعتبار أنها باعتبار أن الأصول الشرعية، طبعا الأصول الشرعية عدم الاحتياط كما ذكرنا في صدر البحث، وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لأي غرض؟ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي، مجرد علاج وقت تمشية أمور حتى ما أظل واقف مكتوب في اليد. ثم إذا اتضح أنه هذا اللي مشيته مطابق للواقع الحمد لله، لا تبين أنه خلاف الواقع لا. طيب أما الواقع فهو على واقعيته، يعني باق على واقعيته لم يتنجز ولم سيتنجز، يعني الواقع حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل. يعني لا نقول أن مصلحة الواقع سد مسدها المصلحة الموجودة في الأصل العملي. يقول أصلا لا وجود لمصلحة في الأصل العملي، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. المصلحة فقط رفع الحيرة، فلا يتصور فيه أي في الأصل مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاصطفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية. هم راح تقول ليش قال علماؤنا المتقدمون والمتأخرين؟ المتأخرين قلنا صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني شنو قالوا؟ قالوا بالإجزاء إذا كان الأصول من الأصول الجارية لتنقيح الموضوعات. المصنف بالنسبة للموضوعات لم يقرر، وإنما ترك الأمر معلق. يذكر في النهاية يقول في آخر البحث، يقول أنه المرزنائني ناقش نقاش طويل عريض، ماكو مجال أن نذكر النقاش في هذا البحث، وهي مرحلة أكبر من كتابنا. يقول أن يعني كتابنا ما يتحمل أنه ندقق في هذه المسألة في قول صاحب الكفاية ومناقشاته أكثر من هذا البيان المجمل. على هالإجمال يكفينا في هذا المقام في هذا المستوى. فإذا قوله لأول وهلة، وقوله أفتى علماءنا المتقدمون، وقوله الأحكام والموضوعات، هذا كله يريد أن يشير إلى أنه أكو مجال للتوهم، وأكو هناك من المتأخرين من خالف في خصوص الأصول الجارية في تنقيح الموضوعات. لذلك يقول ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية. طبعا لا يريد يوهمك بأنه الإجزاء يعني مطلقا، لا، بعدين يبين أنه في خصوص الموضوع. منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين أصفهاني، أستاذ الشيخ المظفر رحمه الله. لا، ولكن ذلك يعني ذلك القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف بالموضوع وليس في الأحكام، في الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه كقاعدة الطهارة وأساس الحلية واستصحابهما، استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية دون الأصول الجاهرية في نفس الأحكام. لاحظوا أن قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ تقول هذا الثوب محكوم بالنجاسة إذا لم يعلم بالنجاسة لأنه نجس، فماذا نقح؟ نقح لموضوع الموضوع شنو؟ هذا الثوب، الثوب طاهر أو نجس؟ فنقح للموضوع. نعم، تنقيح الموضوع يترتب عليه أحكام وضعية وتكليفية، يترتب عليه، يتفرع على تنقيح الموضوع، لذلك اهتموا بتنقيح الموضوع. يقول: ومنشأ هذا الرأي عنده، يعني عند صاحب الكفاية، منشأ هذا الرأي ما هو؟ أنه يقول بالإجزاء في الأصول الجارية لتنقيح الموضوعات. ومنشأ هذا الرأي عند صاحب الكفاية اعتقاد صاحب الكفاية بأن دليل الأصل، يعني الأصول العملية، نعم الأصول العملية الشرعية، بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع بكسر السين، يعني على زنة اسم الفاعل، موسع لدائرة الشرط أو الجزء، أفهم الجزء ميجي؟ الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع. قلنا إحنا هناك شروط وأجزاء، هناك شروط الصلاة وأجزاء الصلاة، فيقول أن هاي الفرجات توسع دليل الأصل، يدل على توسعة الشرط أو الجزء. فكيف يوسع؟ فنقول مثلا كل شيء لك طاهر، هذا أوسع، يعني لا يضيق الدائرة بالطهارة الواقعية، وإنما يوسع الدائرة إلى الطهارة لتشمل الطهارة الواقعية والظاهرية. هذا التوسع المفهوم، موسع بأن دليل الأصل، دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلقه، بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة. طبعا كما سيأتي، يعني بالطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي. النتيجة هذا رح يصير أن هذا طالما مشكوك الطهارة يعني طهارة الظاهرية تكفينا، فإذن الصلاة بالثوب النجس يعني المشكوك الطهارة في حينه صلاة صحيحة ومزية ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة بالثوب الطاهر. لماذا؟ لأن دليل الأصل وسع الدائرة، دائرة الشرط، بحيث صارت الدائرة تعم الشرط الواقع والظاهري. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرة. هذا وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف، يعني إذا قلنا أن دليل الأصل موسع لدائرة الشرط والجزء، بمعنى كل شيء لك طاهر، بمعنى الأعام من الطهارة الواقعية والظاهرية، إذا كان أمر كذلك فحينئذ إذا انكشف، فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه. يعني كل شيء لك طاهر، ما قال بأن فقدنا الشرط، لا يفقد الشرط. لماذا؟ لأن الطهارة أعام من الواقعية والظاهرية، والطهارة الظاهرية موجودة، فهذا يكفي لانكشاف، لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك. فإذا يقول بالإجزاء، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل. والطهارة الظاهرية موجودة، فإذا ما خالفنا الشرط، فإذا صلاتنا صحيحة باللباس المشكوك، فلا يكون فيه انتكاف للخلاف ولا فقدان للشرط. هذا مذهب صاحب الكفاية وتبعه المحقق الأصفهاني. هو هذا الخلاف. ويقول أنه نقول بعدم الإجزاء في الأحكام، ولكن في الأصول الجارية تنقح الموضوعات كأساس الحلية وأساس الطهارة نقول بالإجزاء إذا انكشف الواقع خلاف ذلك. بمعنى شنو معنى الإجزاء؟ مرارا قلنا معنى أن الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري في خصوص أصالة الطهارة والحلية مجزٍ عن الواقع إذا انكشف خلاف الواقع. طبعا إذا اتفق خلاف الواقع فهذا ما في كلام به، لكن الكلام إذا انكشف يقينا أنه خلاف الواقع فحينئذ ما أتينا به مجزٍ أو ليس مجزي. يقول صاحب الكفاية أن الصلاة في اللباس المشكوك مجزية، وإن بانت بعد ذلك أن اللباس نجس. هذا معنى. يقول وقد ناقش صاحب الكفاية شيخنا المرزى النائين بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا. فإذا هذا البحث يؤجل إلى مستويات أعلى من هذا الكتاب. ثم يصل في المسألة الثالثة، يأتي الكلام فيه بعد عيد الغدير إن شاء الله، ونسألكم الدعاء والدعاء.